قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
شمس الهداية للذي عن ركب أهل الحق حاد سير الأئمة صفحة بالمسك سطرها المداد يروي الزمان حروفها يا ليته يصغي الفؤاد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واغتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا أئمة هدى. حديثنا إن شاء الله في هذه الحلقة يتعلق بأحد الزهاد، بأحد العباد، يتعلق برجل إذا ذكر الزهد ذكر هذا الرجل، إذا ذكرت العبادة ذكر هذا الرجل. هذا الرجل هو أحد التابعين، هو علم من الأعلام في العبادة، علم من الأعلام في التقوى، علم من الأعلام في إمساك اللسان، علم من الأعلام في الزهد والرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى. هذا هو الربيع ابن خثيم رحمه الله، أحد عباد التابعين وأحد الزهاد رحمه الله تعالى. يقول أبو نعيم، الحافظ أبو نعيم في وصفه يقول: المخبت الورع المتثبت القنع الحافظ لسره الضابط لجهره المعترف بذنبه المفتقر إلى ربه أحد الثمانية من الزهاد أبو يزيد الربيع بن خثيم. ويقول الذهبي رحمه الله في وصفه يقول: هو الإمام القدوة العابد أحد الأعلام أبو يزيد الثوري الكوفي، أدرك زمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأرسل عنه. الربيع بن خثيم أخذ هذا الأمر وهذا السمت وهذه العبادة من الصحابة رضي الله عنه، فإنه كان من تلاميذ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يجله ويحبه جدا لما يرى من كثرة عبادته وزهده وطاعته لله تبارك وتعالى، حتى أن ابن مسعود رحمه الله قال له مرة: يا أبا يزيد، لو رآك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لأحبك، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. سبحان الله، هذه شهادة عظيمة. ابن مسعود يقول له: لو رآك النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا يزيد لأحبك. تأمل الصحابي يقول لهذا التابعي هذا الكلام، هذا إنما يدل على تقوى هذا الرجل وعلى صلاحه وعلى كثرة عبادته. بل إن ابن مسعود رضي الله عنه إذا رأى الربيع بن خثيم ذكر المخبتين، لأن بعض الناس إذا رؤوا ذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول في الحديث، يقول: إن لله عبادا إذا رؤوا ذكر الله. نعم، هناك بعض الناس إذا رأيت وذكرت الله تبارك وتعالى يذكرك بالعلم، يذكرك بالعبادة، يذكرك بالزهد، يعظ من غير كلام، يؤثر في القلوب من غير أن يتكلم، مجرد الفعال، مجرد الفعال فقط. ولذلك من أعظم ما يؤثر في الناس أن يكون الإنسان قدوة حسنة لهم، أن يكون ممتثلا لهذا العلم، عاملا بما علم، عابد الله تبارك وتعالى. يقول علقمة بن مرثد يقول: انتهى الزهد إلى ثمانية من التابعين منهم الربيع بن خثيم. الزهد، ما هو الزهد؟ الزهد هو الرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى، وأن يترك الإنسان ما لا ينفع في الآخرة، يترك الدنيا لأنها لا تنفع، وليس معنى ذلك أن يترك الدنيا بأسرها، لكن كل ما لا ينفع في الآخرة يتركه، ولا يصبح له هم إلا طاعة الله تبارك وتعالى، وإنما يأخذ من الدنيا ما يكفيه للوصول إلى الله تبارك وتعالى. وكان الربيع بن خثيم أحد الأئمة في هذا الزهد وفي العبادة وفي التقوى وفي الورع، بل كان رحمه الله أعجوبة في هذا، كان أعجوبة في ورعه، أعجوبة في تقواه، أعجوبة في عبادته. ومن المناسب أن نقول بأن أصحاب عبد الله بن مسعود رحمه الله كانوا قد اشتهروا بالعلم والعبادة والزهد، وهكذا كان حالهم. مع من ذلك الربيع بن خثيم، الأسود بن يزيد، علقمة بن يزيد، كل هؤلاء من أصحاب بن مسعود، وكانوا من أعظم الناس عبادة وزهدا. بل يقول عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله، يقول: ما رأيت قوما قط أكثر علما ولا أعظم حلما ولا أكف عن الدنيا من أصحاب عبد الله بن مسعود، ولولا ما سبقهم به الصحابة ما قدمنا عليهم أحدا. وكان الربيع بن خثيم من أورع هؤلاء ومن أتقى هؤلاء ومن أكثر هؤلاء عبادة. كان الثوريون، آل ثور الذي ينسب إليهم الربيع بن خثيم، كانوا أصلا هم مشهور، كانوا مشهورين بالعبادة وبالزهد، حتى أن أبا يعلى الثوري يقول: كان في بني ثور 30 رجلا ما منهم رجل دون الربيع بن خثيم رحمه الله. نذكر شيئا من سيرته، من سيرة هذا العابد الزاهد. كما ذكرنا، إذا ذكر الزهد ذكر الربيع، إذا ذكرت العبادة ذكر الربيع، إذا ذكر الورع ذكر الربيع، لأنه آية رحمه الله تعالى في ذلك. قال رجل وهو يصف الربيع بن خثيم، يقول: ما تكلم الربيع بن خثيم منذ 20 سنة إلا بكلمة تصعد، أي لا يتكلم إلا بكلمة تصعد إلى الله جل وعلا، أي لا يتكلم إلا بطاعة. انظر إلى حفظ اللسان. بل قال آخر: صحبت الربيع 20 عاما ما سمعت منه كلمة تعاب. تصوروا رجل يصحبك، يصحب الربيع 20 عاما لا يسمع منه كلمة تعاب، رجل يحافظ على لسانه ويدري ما يقول. بل قال آخر في وصف الربيع وإمساك اللسان وعفته، قال: جالست الربيع بن خثيم سنين فما سألني عن شيء مما فيه الناس، يعني الناس ما يسأل هذا ذهب وهذا أتى وفلان كسب أبدا، يقول: فما سألني عن شيء مما فيه الناس إلا أنه قال لي مرة: أمك حية؟ وقال مرة: كم لكم من مسجد؟ هذه الكلمات التي عدت أنها من كلام الدنيا، أمك حية وكم مسجد لكم، هذه الكلمات. رجل يصحبه سنين طويلة لا يسمع منه إلا ما ينفع. لا شك أن هذا الرجل الذي بلغ هذه المرتبة، هذا لا شك أنه قد عالج لسانه علاجا عظيما. وبهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إمساك اللسان. ألم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: أمسك عليك لسانك، لما قال له ما أخبرني بملاك ذلك، قال: أمسك عليك لسانك، قال: أو نحن مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال في أمره بأن يتثبت الإنسان، قال: رب كلمة يقولها الإنسان لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. قد بعض الناس يقول كلمة لا يتبين فيها، هكذا يلقي ما جرى على لسانه ألقاه، لا، لا بد أن يتفكر. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما شيء أحق إلى طول سجن من لسان، اللسان. وكان أبو بكر رضي الله عنه يمسك لسانه ويقول: أنت الذي أوردتني موارد، هذا أبو بكر رضي الله عنه، فما نقول نحن؟ فانظر إلى الربيع بن خثيم رحمه الله كيف كان يمسك لسانه، لأن كثرة الكلام حتى فيما ليس بمعصية في الكلام المباح وكثرة اللغو، هذا كله ما يقسي القلب. ولذلك الله جل وعلا وصف المؤمنين بذلك، قال: والذين هم عن اللغو معرضون، قال: والذين هم عن اللغو معرضون، أي أنهم أعرضوا عن اللغو وهو الكلام الذي لا منفعة فيه. موسى بن نصير رحمه الله كان يخفي أعماله، على كثرة عبادته وزهده كان يخفي، لكن الله تبارك وتعالى أظهرها ليتعلم الناس وليقتدوا بمثل هؤلاء الأفذاذ. تقول أمه مملوك للربيع بن خثيم، تقول: كان عمل الربيع، كان عمله كله سرا، تقول: إن كان الرجل لا يجيء وقد نشر المصحف فيغطيه بثوبه، يقرأ المصحف فيدخل عليه الرجل فيغطيه حتى لا يرى هذا أنه يقرأ المصحف، كل ذلك ليسر العمل خشية من أن يدخل في نفسه شيء من العجب أو ما شابه ذلك. سرق للربيع رحمه الله فرس مرة، وكان قد أعطي بالفرس لنفاسته 20 ألفا، فقالوا للربيع: سرق فرسك الذي يبلغ 20 ألفا، فادعوا الله على السارق. ماذا قال هذا الزاهد العابد؟ قال: اللهم إن كان غنيا فاغفر له، وإن كان فقيرا فأغنيه. انظر الدعاء، هذا يدل على ماذا؟ يدل على سلامة الصدر حتى ممن اعتدى عليه وممن سرق منه. كان الربيع رحمه الله سليم الصدر للمسلمين يحب الخير لهم. مر الربيع بن خثيم مع ابن مسعود رضي الله عنه على الحدادين فكانوا ينفخون في الكير. لما رأى الربيع بن خثيم رحمه الله الحداد خر صعقا. لماذا؟ تذكر جهنم وشدتها فخر صعقا وأغشي عليه. فحمل الربيع رحمه الله إلى بيته وأتى ابن مسعود رضي الله عنه ليوقظه يصحيه من رقدته فمكث حتى الظهر. ثم رجع عليه عبد الله مسعود فمكث حتى العصر. وما أفاق الربيع رحمه الله من تلك الصعقة إلا بعد المغرب. كل ذلك من خشية الله تبارك وتعالى التي وقرت في قلبه حتى أصبح يتأثر برؤية النار. يقول الأعمش يقول فذهبت بعدما عرفت هذا عنه ذهبت إلى الحدادين لأنظر حتى يصاب أو حتى أصاب بما أصيب به الربيع. يقول فلم أستطع ولم أقوى على ذلك لأن الربيع رحمه الله كان قد امتلأ قلبه من خشية الله تبارك وتعالى. من مواقفه العجيبة أن الربيع بن خثيم رحمه الله اشتهى مرة دجاجة مشوية. ماذا فعل حتى يأكل الدجاجة؟ مكث 40 يوما كف عن نفسه أي أقل من الأكل جدا. حتى بعد مضي 40 يوم قال لزوجته ائتي لنا بدجاجة مشوية. أتت هذه بعد 40 يوم الربيع بن خثيم يشتهي شيئا. هذا أمر غريب. الشاهد أنها طبخت تلك الدجاجة وشوتها وأتت وكيف نخطر الفؤاد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الحديث موصولا عن إمام الزهاد وسيد الأتقياء الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى ذلك العابد الزاهد. الربيع بن خثيم من مواقفه الجميلة أنه مر مع صاحب له بالأهواز فأتت امرأة من سقط النساء فتعرضت للربيع تغريه بنفسها فبكى الربيع رحمه الله وكان شيخا كبيرا فبكى. فقال له صاحبك ما يبكيك؟ قال والله ما طمعت في وأنا شيخ كبير إلا رأت أشياخا يستجيبون له. بكى رحمه الله أن يكون أحد يعصي الله تبارك وتعالى ممن كبر في السن. الربيع بن خثيم هو أحد التابعين وعلى هذا فقد كان رحمه الله إماما من أئمة السنة وكان يحب السنة ويعظمها جدا لا يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن نسير بن عذلوق رحمه الله يقول ما تطوع الربيع بن خثيم في مسجد الحي إلا مرة. سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن التطوع والنافلة تكون في البيت ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة أو أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فكان الربيع رحمه الله على كثرة صلاته يوافق سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الربيع بن خثيم كان كريما سخيا جوادا رحمه الله تعالى. كان يأتيه العطاء من بيت المال وبيت المال المسلمين لخزينة الدولة آنذاك كان لكل مسلم نصيب لا سيما العلماء وأهل الفضل كان الولاء يعطون العلماء ما يكفيهم. فكان إذا أتى عطاء الربيع من بيت المال كان لا يبقي شيئا منه إلا ما يكفي نفقة أهله ثم ينفق سائره من كرمه رحمه الله تعالى. أما صلاة الربيع بن خثيم فهذا شيء عظيم. فقد كان معروفا رحمه الله بحبه للصلاة وجعل الله جل وعلا قرة عينه في الصلاة وكان يكثر منها جدا. كان رحمه الله من كثرة ما يطيل الصلاة أنه إذا سجد يقول الرجل الذي يراه يظن أنه ثوب مطروح حتى أن العصافير ربما جاءت لطول سجوده تظن أنه ثوب مطروح فتقع فوق ثوبه. تأملوا، سجود طويل مع ثبات وعدم حركة. قالت له ابنته يوما لما رأت من كثرة صلاة أبيها وبكائه بين يدي الله تبارك وتعالى قياما، تقول لأبيها: يا أبتي، ما لي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام. فقال لها: يا بني، إن جهنم لا تدعني أنام. نعم، ذكر جهنم أذهب النوم عن العباد والصالحين، كما كان سفيان الثوري وغيره رحمه الله: ربما يتقلب الإنسان على الفراش لا يكاد ينام إذا تذكر جهنم قام بين يدي الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا في وصف هؤلاء: قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. لا يكاد هكا يتقلبون على الفراش تقلبا. كان ربيع بن خثيم رحمه الله يكثر من الصلاة بالليل حتى لا يكاد ينام رحمه الله تعالى، وإذا ذكر له ذلك قال: إني أخشى البيات، أي أخشى أن يهجم علي الموت، فكان يستعد لذلك. لما رأت أمه مرة من كثرة صلاته وبكائه قالت له أمه مرة: يا بني، يا ربيع، ألا تنام؟ فقال: يا أماه، من جن عليه الليل وهو يخاف البيات حق له ألا ينام. فلما طال القيام عليه وكثر بكاؤه رقت له أمه وظنت أنه ربما حصل منه شيء، فقالت له لما رأت من كثرة بكائه قالت: يا بني، لعلك قتلت قتيلا؟ فقال: نعم يا والدة، لقد قتلت قتيلا. فقالت: يا بني، من هؤلاء؟ من أصحاب القتيل؟ يا بني، نتحمل عن أهلي، والله لو رأوا ما أنت فيه من البكاء وما لو علموا ما ألقي عليك من البكاء لرحموك، أخبرنا من هم. فقال: نعم يا أمه، قد قتلت قتيلا، إنما هي نفسي، أي قد قتلت نفسي لله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا أنهم يبيعون أنفسهم لله تبارك وتعالى، يشرون أنفسهم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، من الناس من يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا، قال سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالإنسان يبيع نفسه لله تبارك وتعالى، يجعل نفسه رخيصة في طاعة الله تبارك وتعالى وفي الدعوة الله تبارك وتعالى وفي بث العلم ونشره. قال نسير بن عذروق يقول: بت عند الربيع ذات ليلة فقام يصلي فمر بهذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يقول: فمكث ليلته حتى أصبح ما يجوز هذه الآية، أي ما يتعداه إلى غيرها، ببكاء شديد رحمه الله تعالى. الربيع بن خثيم رحمه الله كان إذا قيل له: كيف أصبحتم؟ كان يقول: أصبحنا ضعفاء مذنبين، نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا. قال له رجل مرة: دلني على من هو خير منك. فقال له: نعم، من كان منطقه ذكرا وصمته تفكرا ومسيره تدبرا فهو خير مني. نعم، من كان منطقه ذكرا، الذي لا يتكلم إلا بالذكر، والذي لا يتفكر إلا في طاعة الله تبارك وتعالى، والذي لا يسير إلا إذا يتدبر، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، أمر الله جل وعلا بالتفكر والتدبر. هذه أو هؤلاء الأفذاذ وهؤلاء العباد نحن في الحقيقة بحاجة إلى أن نرى أمثالهم. السلف رحمهم الله كان منهم من اشتغل بالعلم، ومنهم من اشتغل بالجهاد، ومنهم من اشتغل بالدعوة، ومنهم من اشتغل بالعبادة، ومنهم من جمع بين هذه الأمور كلها. كل هذه من أبواب الخير. الربيع بن خثيم رحمه الله كان آية في العبادة وفي الزهد رحمه الله على علم واتباع للسنة. قيل لي الربيع بن خثيم مرة: لو جالستنا الناس بدون أن يتجالسوا ويتسامروا كحالنا وحال أكثر الناس. فقال رحمه الله: لو فارق قلبي أو لو فار ذكر الموت قلبي ساعة فسد علي. لو ذكر الموت فارق قلبه ساعة لفسد عليه قلبه. ولذلك كثرة ذكر الموت مما تزهد في الدنيا وترغب في الآخرة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكثروا من ذكر هاذم اللذات الموت. لماذا؟ لأن الإنسان إذا ذكر الموت زهد في الدنيا وأصبحت الدنيا لا تساوي، أقبلت لم يفرح بها ذلك الفرح الذي يؤدي إلى البطر، أدبرت ما حزن عليها، لأنه يرغب فيما عند الله جل وعلا ويتذكر موت دوما. وكان من دعائه رحمه الله أنه كان يقول: أشكو إليك ربي حاجة لا يحسن بثها إلا إليك. وقال مرة وهو ينصح أصحابه قال: إذا تكلمت فاذكر سمع الله إليك، وإذا هممت فاذكر علمه بك، وإذا نظرت فاذكر نظره إليك، وإذا تفكرت فاذكر اطلاعه عليك، فإنه يقول جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم، مراقبة الله تبارك وتعالى واستحضار اطلاع الله عز وجل عليك من أعظم الأمور التي تجعل الإنسان مستقيما على أمر الله تبارك وتعالى. الربيع بن الخثيم كان من أعظم الناس مراقبة، ولذلك خرجت منه تلك الكلمات العظيمة وظهرت منه تلك الأحوال العجيبة. يقول نسير بن عزلوق رحمه الله، يقول: كان الربيع بن خثيم رحمه الله يبكي حتى تبل لحيته من دموعه، ثم يقول: أدركنا أقواما كنا في جنوبهم نصوصا. الله أكبر. هذا الرجل الذي هو آية في الزهد وفي العبادة وفي التقوى وفي الورع وكثرة العبادة، حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه يقول له: لو رآك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لأحبك، وما رأيتك إلا تذكرت المخبتين. يقول هذا العابد الزاهد، يقول لقد أدركنا أقواما كنا في جنوبهم نصوصا، أي أدرك الصحابة والعباد والزهاد حتى أصبحه في جنبهم نصوصا. إذا كان الربيع في جنب هؤلاء يعد من النصوص كما يقول هو عن نفسه ازدراء لنفسه، فما يقول من بعده؟ وما نقول نحن؟ ولذلك الحقيقة أن هذه الأمثلة العظيمة من العباد نحن بحاجة إلى أن نراها، نحن بحاجة إلى أن يوجد منا العابد، نحن بحاجة إلى أن نعبد الله تبارك وتعالى. الربيع بن الخثيم فتح له في العبادة. لا شك أن الربيع الخثيم كان مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم مقتفيا أثره. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى تتفطر قدماه؟ نقول نعم، كما تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى تتفطر القدم وتتشقق لطول قيامه بين يدي ربه تبارك وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرأ في الركعة الواحدة من الليل، قرأ في البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة، وقد كان يصلي صلوات ربي وسلامه عليه 11 ركعة، كما قالت عائشة: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فيصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. الربيع بن خثيم رحمه الله ما وصل إلى هذه الحال من العبادة والزهد وأصبح علما على هذا الزهد إلا بعظم مراقبة الله تبارك وتعالى، وعظم اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وعظم إخلاصه لله تبارك وتعالى. الإنسان إذا جاهد نفسه ورغب فيما عند الله تبارك وتعالى وجعل الله جل وعلا نصب عينيه، فإنه يرى من فضل الله جل وعلا ومن فيضه وكرمه أمرا عجبا. لكن المسألة أيها الأحبة تحتاج إلى جهاد النفس والهوى والشيطان. قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. هذا وعد من الله تبارك وتعالى. الذين جاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى وبذلوا وسعهم في طاعة الله تبارك وتعالى ورغبوا فيما عند الله جل وعلا مع بذل الجهد، فإن الله عز وجل ييسر لهم الأمور سبحانه وتعالى. الربيع بن خثيم رحمه الله توفي في السنة 65 للهجرة، وقيل توفي في السنة 62 للهجرة، بعد حياة حافلة في العبادة والزهد والورع، حتى أصبحت سيرة الربيع بن خثيم لا يكاد يخلو منها كتاب، لا سيما كتب الزهد، ككتاب الزهد لعبد الله للإمام أحمد، وككتاب الزهد لعبد الله المبارك ولأبي داود ولغيرهم، لأن الربيع بن خثيم رحمه الله كان آية في ذلك، رحمه الله رحمة واسعة. ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ثاروا على درب الرشاد، دلوا على الله العلي.